السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في شهر شعبان، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي أيامه الأولى التي جمعت ولادات الإمام الشهيد والولي الأسير والقائد الجريح الحسين وزين العابدين والعباس سلام الله تعالى عليهم، أقف عند نجاح الأطروحة في العهد النبوي في أطروحة الإسلام المحمدية الأصيلة. على أي أساس نجحت هذه الأطروحة؟ وعند نجاح الأطروحة الثانية التي هي امتداد للأطروحة الأولى وهي أطروحة الإسلام المحمدي الأصيل في الفتح الثاني وهو الفتح الكربلائي، والذي كان هؤلاء الأولياء الثلاثة هم أبطال هذا الفتح. أما الفتح الأول، نجاح الأطروحة، نجاح الدعوة، حتى نقيم كيف نجحت دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وبقيت زاخرة إلى يومنا هذا، لها أو لهذا النجاح ثلاثة أعمدة. العمود الأول هو قوة الأطروحة، والعمود الثاني مصداقية صاحب الأطروحة، والعمود الثالث ما يعبر عن تضحية صاحب الأطروحة وهي تضحيته بالأعز. أما قوة أطروحة الإسلام فهي واضحة، إذ جاء الإسلام برسالة التكامل الإنساني الفردي والاجتماعي في أعلى مضامين في أجذب قالب، حتى تحدى الناس أن يأتوا بصورة من مثله وعجز الناس عن ذلك. أما مصداقية صاحب الأطروحة فلولا أن الإسلام أنزل قرآنا فقط من دون ربط بشخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله لما تقدم الإسلام وخطى الإسلام خطواته العالية. اللهم صل على كان الناس يسمعون آيات الله ويستمعون إلى تشريع الله ويستمعون إلى دعوة الله، ولكنهم كانوا يرون الآيات، يرون القرآن، يرون التشريع، يرون القيم متشخصا بسلوك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذا السلوك الذي كان له أثر كبير في انتشار الإسلام. نجد أن كثيرا من الناس الذين كانوا حول رسول الله يسمعون القرآن، يسمعون الإسلام، بس حينما تأثروا لم يتأثروا من معرفتهم، وإنما تأثروا من سلوك الرسول. يعني هذا اليهودي اللي كان جار للنبي صلى الله عليه وآله ما كان يستمع يوميا إلى القرآن الكريم، وجاره البيت حد البيت كان ضل يسمع القرآن، يسمع أحكام النبي ويعرف، بس ما تأثر. ولكن حينما جاءه النبي وكان مريضا، عم بحكي قصة الجار الذي كان يضع النفايات على باب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان النبي يأخذ النفايات ويضعها جانبا من دون أن ينزعج من ذلك، فحينما لم يجد النفايات سأل أين هي النفايات، قالوا جارك مريض، فذهب لزيارته. جاري مريض ولا أعوده ولا أزوره، فذهب لزيارته قال والله ما هذه الأخلاق إلا أخلاق أنبياء، أشهد أنك يا محمد رسول الله. هذا السلوك هو الذي أثر في رسالة الإسلام. جاء يهودي كما ورد إلى بلال الحبشي قال له صف لي أخلاق نبيكم، فأرسله إلى فاطمة سلام الله تعالى عليها، صف لي أخلاق نبيكم، فأرسلته إلى علي عليه السلام، صف لي أخلاق نبيكم، فسأله علي صف لي متاع الدنيا، فقال له اليهودي أعجز عن ذلك، قال كيف أصف لك أخلاق نبينا وقد قال الله عن متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، وقال عن أخلاق رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم. أما التضحية، على واحد كان عنده، قد يكون عنده تروحة قوية، قد يكون مميز في سلوكه، ولكن حتى تنجح الأطروحة بحاجة إلى عنصر ثالث، إلى عمود ثالث، هو التضحية. إذا صاحب الأطروحة كان عنده تضحية الناس بينجذبوا، قد ما يكون عنده سلوك وعنده قوة، بس بالمواقف الأساسية إذا ما عنده تضحية، إذا ما كان مقداما، الناس ما بيتأثروا. الناس قد يتفاجؤون في وقت الاستحقاق أنه لم يضحي فينسحبون من مشروعه. النبي صلى الله عليه وآله كان في الحرب كما كان يصفه أمير المؤمنين عليه السلام، كنا إذا اشتد الوطيس نلوذ برسول الله. اللهم صل على محمد. ويصفه في كلام آخر، لقد رأيتنا، أو رأيتنا تزبط على اثنين، لقد رأيتنا يوم بدر نلوذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدو. كان قائدا. شو الفرق بين القائد والسائق؟ السائق هو الذي يدفع من الخلف، القائد هو الذي يقود من الأمام. القائد يكون في المقدمة فهو يقود، بينما السائق هو الذي يسوق، بمعنى أنه يدفش بالتعبير العامي القافلة من خلفها. النبي صلى الله عليه وآله كان القائد في الحرب، كان المقدام في الحرب، كان أشجع الناس. وفي التضحية بالأعز نجد أبهى صورة في المباهلة، حينما جاء وفد نصارى نجران وتحاوروا مع النبي ولم يصل الحوار إلى نتيجة، كان الأمر وآل الأمر إلى أن النبي يعرض عليهم المباهلة، خيم أنتم مؤمنون كما تدعون وأنا مؤمن كما أقول، أنتم تدعون الله وأنا أدعو الله، مع بعض قدام الناس قدام العالم، أنتم بتدعوا ونحن ندعو، وندعو الله كل منا في نفس المجلس أن يجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا نصارى نجران قبلوا، والنبي صلى الله عليه وآله نفذ المطلوب. ولكن كان النصارى يتوقعون أن يأتي النبي بأصحابه بشيوخ القوم ونخبة القوم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله جاء وهو يحمل الحسين ويجر الحسن ويسير خلفه علي وفاطمة. هنا تأتي ما يأتي ما يدخل في دائرة التضحية بالأعز، أن هذه القوة للأطروحة وصلت إلى حد أنه أنا لأجل أطروحتي ولأجل إيماني ويقيني بأطروحتي أأتي بأعز الناس على قلبي، مش آتي بالنخب، مش آتي بالذين قد يستفيدون على المستوى السياسي أو على المستوى الآخر، لا لا، آتي بعائلتي. لذلك قال لهم الأسقف كبير القوم، قال لهم: إذا جاءكم بأصحابه فباهلوه، أما إذا جاءكم بأهله حذرهم أن يباهلوه. وحينما رأى النبي مع علي وفاطمة والحسن والحسين قال لهم: والله إني لأرى قوما لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله لهم. هنا نجد بشكل واضح قوة الأطروحة بعظيم التضحية، يضحي بالأعز، هي تعطي ثقة، ثقة للأطروحة، ثقة للدعوة، ثقة للمشروع. نجحت رسالة رسول الله، دعوة رسول الله، لأن أطروحته كانت قوية، ولأن سلوكه ومصداقيته كانت عالية، ولأنه ضحى لأجل هذه الأطروحة بنفسه وبالأعز. وهنا تأتي الأطروحة الثانية المتماهية مع الأطروحة الأولى، وهي في الفتح الثاني الكربلائي. الإمام الحسين عليه السلام كيف نجحت أطروحته التي يتعجب ويستغرب من يراها منذ ذلك الزمن المديد إلى يومنا هذا، ما يقارب 1400 عام، ما زالت أطروحة الحسين التي هي أطروحة الإسلام المحمدي الأصيل ولكنها مضمخة بدم الحسين وبشهادة الحسين وبلون كربلاء وبدموع زينب وبجراحات العباس، كيف بقيت هذه الأطروحة إلى يومنا هذا؟ نحن اعتدنا أن نحيى ذكرى الحسين عليه السلام، ولكن من يأتي من بعيد يتعجب كيف بقيت هذه الأطروحة قوية وصاخبة، وما زال الناس يبكون على الحسين كأنه استشهد في ساعتهم هذه. لأن الإمام الحسين كان عنده أطروحة قوية، أطروحة قوية تتعلق بأطروحة النبي. لأن الحسين عليه السلام ما هي دعوته؟ كانت دعوته تنطلق إلى أن هذا القيام لأجلي وبسبب أن الأمة أصبحت على حافة الانهيار التسافلي، سينتهي كل شيء، لأن الذي يحقق هدف الله ومرام الله هو يتعلق بأمرين: الرسالة، التشريع، والولي الذي يوجه الأمة نحو التكامل. الإمام الحسين عليه السلام قال للناس بأن هذين الأمرين اللذين يتكفلان بتكامل الأمة اليوم هما على حافة الانهيار: السنة والقيادة. ما يتعلق بالسنة قال لهم الإمام الحسين عليه السلام عنه: إنما أدعوكم إلى كتاب الله
وسنة نبيه. هاي الدعوة، هاي الأطروحة. فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت. السنة تذهب، إذا ذهبت السنة يعني ذهب المشروع الإلهي. الثاني ما يتعلق بالقيادة، بالموجه للأمة نحو كمالاتها، نحو تكاملها. يقول لهم الإمام الحسين عليه السلام: ألا إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء. وهكذا أدلى الإمام ببيانات عديدة، لا أريد أن أطرح مصادقها الأخرى، تبين أن الإسلام في خطر، خطر شديد. هذه الأطروحة، أطروحة قوية جدا. وهذه الأطروحة من يحملها هو الحسين، الحسين الذي بنى الله مصداقيته منذ أن كان طفلا. مش هو بنى مصداقيته، الإمام الحسين الذي حمله الرسول طفلا ليباهل به، ليجعل الله لعنة الله على الكاذبين. يعني الرسول يقول بأن هذا الطفل وهو طفل صغير محمول، هذا الحسين الطفل هو ذو عقل راجح، أرجح من عقولكم يا نصارى نجران، هو ذو عقل راجح وهو من الصادقين. وهو صغير، وهو صغير أنزل الله فيه وفي أخيه وفي أمه وأبيه سورة الإنسان، ووعدهم بالجنة. هو وصغير كان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن مستقبله بأنه سيد شهداء الجنة في مستقبله الأخروي، وعن مستقبله الدنيوي الحسن والحسين إمامان قاما. فكيف حينما كبر الحسين وبنى مصداقيته الكبيرة في نفوس الأمة حتى توجهت الأمة نحوه وأرسلت إليه الرسائل؟ لماذا أرسلت إليه الرسائل تدعوه للقيام ضد ذلك الظالم؟ لأن له مصداقية عالية، المصداقية واضحة. والأمر الثالث وهو الأبرز في كربلاء هو التضحية بالأعز. هو يريد أن يحيي السنة، أن يحافظ على الإسلام، هو يريد أن لا يسقط الإسلام في مسار تسافلي، وإنما أن يكمل تكامله العلوي. لم يترك أهله في المدينة ولا أبناءه وبناته في مكة، وإنما جاء وذهب إلى العراق، إلى كربلاء التي كان يستشرفها في حديث الغيب السابق. ذهب هو وأبناؤه وبناته وإخوته وأخواته وزوجاته وأبناء عمه إضافة إلى أصحابه، جاء بالعائلة، جاء بالأعز. لأجل هذه الأطروحة رسمت كربلاء لوحة الأعز، التضحية بالأعز. ولأجل هذه الأطروحة كان يقول للناس حتى لا يستغربوا، حتى لا يتعجبوا، بأن الإسلام هو قبل كل شيء، وأن دين الله هو قبل كل شيء. أنا أعرف بأن الله شاء أن يراهن سبايا بعد أن يراني قتيلا، أعرف أن زينب ستسبى، وأن فاطمة ستسبى، وأن سكينة ستسبى، وأن رقية ستسبى، أعرفهن سيسبين. ولكنه قال لهم: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. إذا تركت الإسلام ينهار دون تضحية فهذا دخول في جهنم، والعار أولى من دخول جهنم. حتى لو أدى إلى سبي ودموع وآهات وجراح، هو كان يعلم بأن ولده علي زين العابدين سيؤثر سيقاد وهو مقيد، ولكنه على قاعدة أن العار أولى من دخول النار قبل بذلك لأجل الإسلام. ورسمت كربلاء معالم المضحين من خواصته، حتى نحن حينما نسلم على الحسين لماذا نسلم عليه السلام على عليك يا أبا عبد الله وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى أخيك أبو الفضل العباس؟ هذا تأكيد لا فقط من ناحية القيمة الخاصة لولديه، وإن كان ولداه من أصحاب القيمة الخاصة، ولكن هذا تأكيد أنه ضحى بولديه وقدم ولديه وقدم أخاه. هذا تأكيد على المصداقية، على الصدق، على التضحية بالأعز. وكان من هؤلاء أبو الفضل العباس القائد، القائد التابع للولي. كيف صور لنا الإمام الصادق بعد كربلاء صفات هذا القائد الذي دخل في دائرة التضحية بالأعز؟ نقرأ بصفات أبو الفضل العباس في زيارة لافتة زاره بها الإمام الصادق عليه السلام. هذا النص للإمام الصادق، لما نروح نزور العباس في كربلاء نزوره بهذا النص، نص المعصوم: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين الزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. هلأ لماذا سلام الله والملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والعباد الصالحين والشهداء أجمعين والصديقين؟ لماذا؟ لأن أبا الفضل العباس دخل في مشروع الحفاظ على الهدف الإلهي، كلهم مشروعهم مدين للحسين وأبا الفضل العباس وعلي الأكبر والسجاد وزينب وغيرهم من الشهداء. لذلك سلام البشرية التي رنت أن تسير نحو الكمال، سلام كل هذه البشرية عليك يا أبو الفضل العباس. ما هي صفات أبو الفضل العباس التي من خلالها يمكن لنا أن نقارب ما علينا أن نربي أنفسنا عليه؟ لأنه علمنا أهل البيت عليهم السلام، علمنا أئمتنا سلام الله تعالى عليهم، أن ندعو الله في الدعاء الرمضاني الآتي إن شاء الله بعد شهر شعبان: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. نقول في هذا الدعاء: وأن تجعلنا من القادة إلى سبيلك. نموذج هذه الصفة، نموذج القيادة، نموذج القائد أبو الفضل العباس. هو ليس الولي المعصوم، حتى واحد ما يقول أنه لا يمكن لي أن أصل إليه. هو قائد وسطي بيننا وبين المعصوم، وهو يطيع الولي. ما هي صفاته الأساسية التي بها قامت كربلاء وقامت التضحية بالأعز؟ الإمام الصادق يبينها، هي عبارة عن أربع صفات، حتى كل واحد يقارن هلأ بين هذه الصفات وبين أنفسنا نحن هيك ولا لا. وهذه الصفات هي في علاقته بالولي، هي في علاقته بالإمام الحسين عليه السلام. يعني نحن إذا أردنا أن نقارب هذه الصفات نقاربها في علاقتنا مع الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، نقاربها في علاقتنا مع ولي الأمر نائب الإمام المهدي خليفة الإمام المهدي، لأنه الولي المعاصر الذي تمثل طاعته طاعة للإمام المهدي عليه السلام حتى لا تتعطل الولاية. بيقول له الإمام الصادق: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصدق المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ. صفات الإمام الحسين عليه السلام، يعني الولي، أربع صفات عندك للولي. بدي بلش من آخر صفة وبرجع من الأول. آخر صفة هي النصيحة، هي النصيحة. يعني وبعبارة ثانية، الإمام الصادق عليه السلام يعلمنا أنه من صفات القائد أن ينصح، أن يقدم النصيحة في خدمة الولي، أن يكون عاملا مساعدا في المشروع، يشغل عقله، يشغل وعيه، يشغل بصيرته، أن ينصحه فيما يراه، لأن التولي لا يعني تعطيلا للعقول، التولي لا يعني أن الإنسان يغمض عينيه ولا يبصر، التولي يقوم على أساس الوعي والبصيرة والدراسة وأن يقدم النصيحة. واحد شايف مشكلة معينة، إذا كان يريد أن يكون فعلا قائدا، أن يكون فعلا متبعا للولي، عليه أن يقدم النصيحة ضمن السلسلة التي تصل به إلى الولي. فإذا أبو الفضل العباس كان الناصح، إضافة لهذه النصيحة في ثلاث صفات: أشهد لك بالتسليم. صح كان ينصح، بس شو ما كان يقول له الإمام الحسين كان يسلم. واحد هلأ بيشوف إشكال معين، طيب ينصح، فهمنا، قام القائد الولي أو من فوضه الولي ويمثل الولي أعطى قرارا، هو نصحه، بعد ما نصحه أعطى قرارا، هو يرى شيئا غير ما يراه الولي. لا 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 مولانا، ما بمشي الحال، هذه في خطأ، أنا شايفه بعيني، هذا ناصح غير مسلم. التعاطي والتعامل مع الولي هي بنصح صح، بحمل المسؤولية والقيام بأداء النصيحة، ولكن مع التسليم. هذا التسليم، طبعا هذا التسليم على فكرة يعني واحد ما ياخده بالأمور العامة كثير، هي بيدخل بكثير من التفاصيل، بكثير من التفاصيل، لأنه أصلا الفرد عادة منا يرى الأمور من زاويته هو، بينما الولي أو من يمثل الولي قد يراها من زاوية أخرى. هلا بغض النظر أنه مين معه حق ومين ما معه حق، إذا ما عم نحكي عن المعصوم، ولكن إذا كل واحد بده يجري بالقضايا العامة رأيه الشخصي تنعاد علينا، لا تنتظم الأمور. حتى لو كنت أنا أرى أن هنا مشكلة، أنا أنصح، أقدم النصيحة، نصحت، ولكن كان القرار خلاف ما أرى، أنا أسلم، وإلا أنا لست أهل الولاية. جماعة أبي الفضل العباس ينصحون ولكنهم يسلمون بالقرار، يسلمون بالقرار، مش بس بيسلموا بالقرار، لأنه مرات واحد بيسلم بالقرار وهو متعبد، وهو على أعصابه، وهو متشنج، لا لا، هذا ما بيكون حامل صفات أبي الفضل العباس، ما بيكون مؤهل للقيادة الشبيهة بقيادة أبي الفضل العباس. لأن الإمام الصادق يقول لأبي الفضل العباس: أشهد لك بالتسليم والتصديق. مش بس بتسلم، بتسلم ولما يجي القرار تقتنع، لما يجي القرار تقتنع. هاي المسألة بدها تدريب، هذه المسألة قد تكون على بعض الناس ليست سهلة، لأنهم لم يربوا أنفسهم على الولاية. بس إذا إنسان لم يشعر في نفسه بنوع من التصديق، بده يدرب حاله، يراجع نفسه، يراجع قناعاته. هو عليه أن يؤمن بأن الولي ينظر في دائرة أوسع من دائرته. أنا لما يكون عندي نظرة معينة، يأتي الولي يقول لا لا، عليك أن تفعل شيئا آخر. أنا قدمت له النصيحة وبينت له وجهة نظري، ولكن قال لي لا لا، هذه المسألة ليست صحيحة، عليك أن تتجه باتجاه آخر. تسليم وتصديق، وإلا ليش هو ولي؟ لأنه ينظر من منظار أوسع وفي دائرة أكبر. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء. الوفاء هون بيجي السلوك العملي. طيب واحد بيسلم مش الحال، بيصدق بيمشي الحال، بس بده يعملها في الحيز المسلكي في الخارج. لذلك أبو الفضل العباس سلام الله تعالى عليه، حينما جمع الإمام الحسين أصحابه في ليلة العاشر من محرم وقال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملة، أول المتحدثين كان أبو الفضل العباس، أول واحد قام قال للإمام الحسين لما نفعل ذلك؟ ليش ما نتركك؟ لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك اليوم أبدا. هذا تسليم، هذا تصديق. ولكن أبو الفضل عباس وفى، وفى في كربلاء. هو الذي قال بعد أن قطعوا يده اليمنى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين عن النبي الطاهر الأمين. وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. إنه وفاء، إنه وفاء عملي للإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. هذا ما رسمه العباس في كربلاء، استطاع أن يجعله رسما حيويا متحركا يخرق التاريخ، وخرقه ليصبح أبو الفضل العباس اليوم رمز الشباب، رمز العنفوان، رمز القوة، رمز التسليم، رمز التسليم، رمز الوفاء، رمز النصيحة. نتغنى بوفاء أبو الفضل العباس، بتسليمه، بتصديقه، بوفائه، بنصيحته. أصبح القدوة التي تعبر عن قوة تلك الأطروحة وعن تلك الأطروحة وعن تضحية تلك الأطروحة. وهو قبل أن يقدم نفسه قدم إخوته، سمعين بعشواء مكررا، دعا إخوته، استشهدوا الثلاثة قبله ثم ذهب ليستشهد. هذه المصداقية الآتية من عاشوراء هي التي أعطت القوة لمصداقية المقاومة في لبنان، لأن الوضع العام كان في لبنان، كان الناس يتحدثون فيه بأن زعماء الأحزاب السياسيون في هذا البلد كانوا يرسلون أولادهم ليتعلموا في الخارج كما يقولون، بينما هم بيضحكوا على الشباب وبروحوا بيخلوهم يقاتلوا، وآخر شيء هم قد ينسحبون ولكن يتجنبون في التضحية، يجنبون أولادهم ويجنبون مستقبلهم، وهذا ما كان معهودا. وكنا كثيرا ما نسمعه في لبنان من عدم ثقة بالقيادات الموجودة نتيجة أنهم لا يرون تلك التضحية. قيمة المقاومة أنها بدأت بشهادة القادة، بدأت بشهادة الشيخ راغب حرب، واستمرت بشهادة القادة، والشهداء كثر إلى أن استشهد القائد الأمين العام الشهيد السيد عباس الموسوي قدس سره. واستمرت المقاومة بتقديم الأبناء، فقدم الأمين العام نجله شهيدا، وقدم الكثير من القياديين في المقاومة أبناءهم شهداء، وكان من العلماء شهداء، ومن أبناء العلماء شهداء، وكان منهم الجرحى، وكان منهم الأسرى. هذا الأمر هو الذي أعطى المصداقية أن الموضوع هو موضوع اطروحة صادقة نؤمن بها، نقدم الأعز من أجلها، لأن هذا المشروع الذي نخوضه هو ليس مشروعا دنيويا، هو مشروع يرتبط بالرسالة، هو مشروع يرتبط بالتمهيد لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك حينما يقتل العدو قادة كما قتل الشهيد السعيد سيد مصطفى بدر الدين، حينما يقتل القادة هو لا يضعف ساحة المقاومة، بل هو يؤكد صدقية مشروع المقاومة، ويؤكد أن هذه المقاومة هي التي تأخذ بالأمة نحو تكاملها، وأن هذه المقاومة هي المستهدفة من العدو بدل أولئك الذين يتفاوضون معه ويصافحون ويدعمون. تؤكد المصداقية العالية، وتؤكد أن هذا المشروع هو المشروع الذي يتماهى مع كربلاء، يتماهى مع الحسين ومع زين العابدين ومع العباس، وأن يستشهد مثل السيد ذي الفقار فهو بالنسبة إلينا هو الأمر في السياق الطبيعي، السياق الطبيعي لمثل هذا المجاهد الذي قضى حياته في الجهاد وهو له مساهمة في تكامل مجتمع المقاومة، له مساهمة كبيرة وفضل على المقاومة وعلى مجتمعنا. هذا يقع في السياق الطبيعي أن يرحل عن هذه الدنيا شهيدا. قد لا يكون من الطبيعي الأمر الآخر، ولكن من الطبيعي أن يختم الله تعالى لهؤلاء المجاهدين بحسن العاقبة في هذه الشهادة التي نفتخر بها. لذا لعل من أدنى الوفاء لهذا القائد ولغيره من القادة الشهداء أن نحافظ على قضية المقاومة، أن نحافظ على قيمة الشهادة وقيمة الجهاد وعلى المشروع الذي حملوه، إضافة إلى الوفاء عبر المشاركة في تشييعه إلى مثواه الأخير قرب رفيقه في الجهاد الحاج عماد، إلى روحيهما وأرواح شهداء الإسلام وأرواح الراحلين من موتانا. نهدي الفاتحة.